أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم صحبة الزميل المخرج نبيل خوري من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعربت الولايات المتحدة أمس الخميس عن استعدادها لتشجيع استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسوريا بعد أن أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية أريال شارون موافقته للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بشروط محددة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر: دعمنا باستمرار فكرة سلام شامل في المنطقة، ونعتقد باستمرار أن الاتصالات المباشرة بين الأطراف مهمة في هذه العملية. وأضاف: نحن على استعداد لتشجيع أي اتصال مباشر تعتبره الأطراف مناسبا من أجل التقدم نحو سلام شامل. وأوضح بأن هذا الموقف أكده مجددا وزير الخارجية كولين باول خلال لقاء مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الأسبوع الماضي في شرم الشيخ بمصر خلال مؤتمر حول العراق. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون أعلن أمس الخميس استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بشروط محددة بحسب تعبيره. ولم يحدد شارون الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب هذه الشروط، لكنه قال إنه لا يرى في الوقت الراهن مؤشرا واحدا حقيقيا على نية سوريا تحقيق السلام. وعلى الفور رد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع معتبرا أنه من غير المقبول أن يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطا على سوريا لاستئناف مفاوضات السلام، وقال: نحن قلنا باستئناف المفاوضات بدون شروط، وأرى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يضع شروطا على سوريا وهذا غير مقبول. وأضاف: على إسرائيل ألا تضع شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات. وعدت ألمانيا التي عرضت صراحة الحرب على العراق اليوم، وعدت بتوسيع نطاق دورها في تدريب العراقيين، لكنها تمسكت بموقفها بأن تقديم مثل هذه المساعدة يجب أن يتم خارج حدود العراق الذي يقسمه التمرد. وفي مؤتمر صحفي ببرلين قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر عقب اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي إن ألمانيا مستعدة للبدء في تدريب العراقيين على التقنيات اللازمة للتخلص من القنابل ونزع فتائلها، وذلك في ألمانيا. ورفض شرودر إرسال قوات ألمانية إلى العراق، لكن 30 جنديا ألمانيا بدأوا أخيرا مهمة تعليم ضباط عراقيين على كيفية تشغيل مركبات عسكرية في منشأة بالإمارات العربية المتحدة. وقال شرودر للصحفيين: نقوم بالفعل بدور نشط في تدريب أفراد الشرطة والجيش العراقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسنستمر طالما كان هذا التدريب موفقا. وتابع: بالنسبة للتخلص من القنابل التي تشكل دون شك مشكلة كبيرة، فإنه بإمكاننا القيام بذلك في ألمانيا حيث لدينا المنشآت والخبراء الذين يستطيعون تدريب الآخرين على كيفية التخلص بشكل آمن من القنابل والمتفجرات الأخرى. وكان شرودر وعلاوي اجتمعا قبل شهر عندما زار علاوي بروكسل لضمان الحصول على الأموال التي تعهدت بها أوروبا للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في كانون الثاني. وأثار الزعيم العراقي المؤقت وقتها حنق القادة الأوروبيين حين وصف الدول التي عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق للإطاحة بصدام حسين بأنها دول متفرجة. وفي لفتة مصالحة حث علاوي اليوم ألمانيا على القيام بدور أكثر فاعلية في إعادة الإعمار بالعراق. قتل 6 أشخاص ظهر الجمعة في الموصل خلال عمليتين للمتمردين استهدفت إحداهما مبنى محافظة نينوى والثانية دورية أمريكية، وذلك وفق مصادر طبية وشهود عيان، فيما قتل جندي أمريكي وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة لدى مرور قافلتهم قرب مدينة كركوك النفطية شمال بغداد، على ما أفاد بيان عسكري أمريكي. وأوضحت مصادر ثلاث مستشفيات في الموصل أنها تسلمت 5 جثث و17 جريحا أصيبوا في الهجوم على مقر محافظة نينوى. فقد هاجم مجهولون الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي مقر المحافظة بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مراسلها في المنطقة. وأشار المراسل إلى أن 3 آليات أمريكية كانت متوقفة في باحة المبنى بدون أن يتمكن من الإفادة عن نتيجة الهجوم. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، أرجو لكم مساء هانئا وآمنا بإذن الله.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، حيث سنتابع آخر الأحداث والمستجدات على الساحة العراقية، وذلك عبر ملف العراق الإخباري، كما سيطالع لنا الزميل فارس عمر أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف العربية. وفي ختام الساعة ستتابعون حلقة من برنامج لحن فنان الذي تعده وتقدمه فريال حسين. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحمد.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يؤكد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، وحلف شمالي الأطلسي يفتتح مركزا للتدريب في بغداد. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوم الخميس على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 30 من كانون 2 المقبل، معبرا بذلك عن رفضه الدعوات التي أطلقها عدد من الأحزاب والكيانات السياسية لتأجيلها لحين تحسن الأوضاع الأمنية. الرئيس بوش قال:
يجب عدم تأجيل الانتخابات، حان الوقت للمواطنين العراقيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهذا هو سبب موقفنا الحازم إزاء موعد 30 من كانون 2.
تأكيد الرئيس الأمريكي على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في العراق يمثل رفضا لدعوات وجهتها أحزاب سنية وعدد من الشخصيات الكردية وكذلك عدد من قادة العالم إلى تأجيل الانتخابات. بوش أكد أيضا أن الانتخابات ستمثل عطافة في تاريخ العراق، إذ قال:
حان الوقت للشعب العراقي كي ينتخب، وأنا في انتظار ذلك. إنها إحدى اللحظات التاريخية التي سيلاحظ فيها الكثيرون مجتمعا تحول سريعا من مجتمع استبداد وتعذيب ومقابر جماعية إلى مجتمع يسمح للناس فيه بالتعبير عن أنفسهم من خلال صناديق الاقتراع. Torture and mass graves to one in which people are actually
allowed to express themselves at the ballot. ونذكر هنا أن الرئيس العراقي غازي عجيل الياور قال يوم الأربعاء أن الانتخابات ستكون حلا للعديد من مشاكل العراق، كما أكد أن تنظيمها يعتبر تعبيرا عن التزام أخلاقي وقانوني من جانب الحكومة العراقية. الياور قال أيضا:
حقيقة في العراق يجب أن نتكلم بصراحة من الآن فصاعدا، الشعب العراقي من أذكى الشعوب لما مر عليه من مشاكل وويلات. هناك معادلة في العراق مع حفظ حقوق ومطالبة بواجبات كل العراقيين. هناك أهلنا الشيعة وأهلنا السنة وأهلنا الأكراد، المكونات الأساسية مع المكونات الأخرى. هذه المكونات الثلاثة يجب أن تشارك في كل عملية سياسية لكي تنجح. مع أخوانهم التركمان والكلدواشوريين والآخرين، ولكن يجب أن يشارك الجميع. لهذا جزء من عملنا أنه نخلط الجميع وما يشعرون بالتخندق في هذا الوطن. هذا الوطن مثل الوجه الجميل، إذا أزلت منه أي جزء سيشين. يجب أن يكون الصورة متكاملة في العراق.
الرئيس العراقي غازي عجيل الياور. اعتقلت السلطات الألمانية 3 عراقيين يوم الجمعة لشك في تخطيطهم لمهاجمة رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي خلال زيارته إلى برلين. المحققون لاحظوا تزايدا في عدد المكالمات الهاتفية والتنقل فيما يتعلق ب3 أشخاص قبل وصول أياد علاوي، واستدلوا من ذلك على وجود خطة ضد رئيس الوزراء العراقي حسب قول رئيس الادعاء كينام. الأشخاص المعتقلون 3 كلهم أعضاء في جماعة أنصار الإسلام حسب قول الادعاء الألماني. نتيجة لهذه الأنباء ألغى علاوي لقاء كان من المفترض أن يعقده مع مهاجرين عراقيين في ألمانيا. من جانب آخر، أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أن بلاده ستسعى إلى إنشاء علاقات تجارية أوثق مع العراق ومع تقدم إعمار العراق، مضيفا أن ألمانيا قد توسع تدريبها للشرطة والجنود العراقيين، وهو تدريب يجري في الإمارات العربية المتحدة. شرودر قال أيضا أنه ورئيس الوزراء العراقي اتفقا على عدم التحدث عن الماضي وعلى ضرورة التركيز على بناء الديمقراطية والاستقرار في العراق بغض النظر عن الموقف السابق من الحرب. شرودر قال في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه رئيس الوزراء العراقي موجها حديثه إلى الصحفيين:
كما لاحظتم نحن جديون بشأن التعاون بالفعل، ننظر إلى العراق في إطار الاهتمام بإعمار البلاد ومساعدته على التحول إلى بلد مستقر وديمقراطي. نريد أن نكون فاعلين في العديد من المجالات وفي أكثر المجالات حقا، وأعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نملك الحق في القول أن هذه المحادثات كانت ناجحة جدا بالفعل.
أما رئيس الوزراء علاوي فأعلن أن اجتماعا سيعقد في شباط المقبل من المتوقع أن يؤدي إلى إنشاء غرفة تجارة ألمانية عراقية، كما عبر عن شكره لألمانيا لمساعدتها العراق في فترة ما بعد الحرب، قائلا أنه يتوقع علاقة إيجابية وبناء جدا مع ألمانيا. علاوي قال في المؤتمر الصحفي المشترك بعد لقائه المستشار الألماني جيرهارد شرودر:
مع نضوج العملية السياسية في العراق نأمل في تحقيق تعاون أكبر فأكبر مع ألمانيا وأوروبا. نحن نشعر أن في إمكان ألمانيا أن تؤدي دورا مهما في إعمار العراق.
أعلن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ياب دي هوب سخفر أعلن افتتاح مركز للتدريب تابع للحلف في بغداد، وذلك إثر قيامه بزيارة مفاجئة إلى العراق يوم الجمعة. خلال لقائه بعدد من الضباط من حلف شمالي الأطلسي ممن سيعملون في تدريب ضباط عراقيين، أكد سخفر على أن مهمة الحلف هي من أجل الشعب العراقي، إذ قال:
لو سئلت عن سبب هذه المهمة التدريبية وعن سبب قيامنا بها، فسيكون جوابي هو لأن الشعب العراقي والحكومة العراقية يريداننا أن نفعل ذلك. هذه من الأولويات بالنسبة لهم، فهم يريدون أن يكونوا وفي أقرب وقت ممكن أقل اعتمادا على الآخرين، أقل اعتمادا على التحالف، أقل اعتمادا على قوات عسكرية أخرى، وأن يتحكموا في مصير بلادهم بأنفسهم.
يان دي هوب سخفر الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي متحدثا في بغداد. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام لحلف الناتو إلى العراق. سخفر أكد من جانب آخر على ضرورة تنظيم الانتخابات في 30 من كانون الثاني كي يتمكن الشعب العراقي من تقرير مصيره بنفسه حسب تعبيره. يذكر أن سخفر أجرى لقاءات في بغداد مع وزير الخارجية هوشيار زيباري ومع ممثلي دول حلف الناتو في بغداد. يذكر أيضا أن حضور الحلف في العراق حاليا يتمثل ب70 شخصا فقط، غير أن الحلف ينوي توسيع مهماته وبعثته في العراق، ويشمل ذلك إنشاء أكاديمية للتدريب تضم 300 مدرب من الحلف. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
تسلى بغيري خليني أحيا وحيد، لن تبعد اليوم طيري شوف لك عش جديد. روح وتسلى بغيري خليني أحيا وحيد، لن تبعد اليوم طيري شوف لك عش جديد. كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام، كنت حلمي في منامي لو لف عيني المنام. كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام، كنت حلمي في منامي لو لف عيني المنام. روح وتسلى بغيري بغيري بغيري. انسي المحبه واختفى اخر شعاع قربت لحظه وداعك ما بقى الا الوداع وانطفت شمس المحبه واختفى اخر شعاع كنت شمع في حياتي بددت خوف الظلام كنت حلمي في منامي لو لف عيني المنام روح وتسلى بغيري بغيري بغيري.
أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع ميسون أبو الحب وهذه المتابعة لآخر التطورات والأحداث الأمنية في العراق وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم. قتل ما لا يقل عن 26 شخصا في هجمات وقعت يوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد، أغلب القتلى من رجال الشرطة الذين قتلوا عند مداهمة مسلحين مراكز للشرطة. بيان نشره موقع إسلامي أعلن مسؤولية جماعة أبو مصعب الزرقاوي عن عمليات الهجوم على مراكز الشرطة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أفادت مصادر في الشرطة العراقية أن 12 شخصا قتل وأصيب نحو 10 آخرين من أفراد الشرطة العراقية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بهجوم مسلح بقذائف RPG-7 على مركز شرطة السلام في حي العامل ببغداد. وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين قاموا باقتحام المركز المذكور وإطلاق سراح 51 سجينا من المحتجزين وأضرموا النار في سيارتين للشرطة. وفي السياق الأمني تعرض مركز شرطة الأعظمية لهجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين أودى بحياة 11 شرطيا وإصابة 6 آخرين بجروح، كما قتل 14 شخصا وأصيب 9 آخرين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في المنطقة نفسها بالقرب من مسجد حميد العلوان بعد اشتباكات متقطعة شهدتها المنطقة في وقت مبكر من صباح هذا اليوم بين قوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني العراقي من جهة ومسلحين مجهولين من جهة أخرى. ومن جانب آخر تعرض مقر تابع للقوات متعددة الجنسيات في منطقة الأعظمية والتي تتخذ من أحد القصور الرئاسية للنظام السابق مقرا لها إلى هجوم بقذائف الهاون، هذا وشهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء المنطقة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
البصرة مدينة تشهد تزايدا في الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار، وتزرع عبوات ناسفة هنا وهناك، غير أن القوات المسؤولة تقوم بإبطال مفعولها حسب ما أفادنا به مراسلنا في مدينة البصرة.
عطلت قوات الحرس الوطني عبوتان ناسفتان وضعت الأولى عند البوابة الأمامية لكلية الإدارة والاقتصاد في مجمع كليات باب الزبير التابع لجامعة البصرة. قال ذلك الناطق الإعلامي لهذه القوات الذي أضاف أن هذه العبوة وأخرى كانت مزروعة في تقاطع الطريق المؤدي إلى منطقة معارض السيارات من الجهة المؤدية إلى أبي الخصيب، حيث تمت السيطرة عليهما وإبطال مفعولهما بدون أضرار وقبل انفجارهما بوقت قليل. هذا وقامت القوات البريطانية بعملية مداهمة واسعة تساندها قوات الحرس وقوة إسناد الشرطة للمنطقة المحصورة بين جسر القرمة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث أسفرت هذه المداهمة عن مصادرة العديد من الأسلحة الخفيفة والأحتدى وصواريخ RPG-7 بالإضافة إلى عبوات ناسفة، كما تمكنت من تحرير أحد المختطفين من قبل إحدى عصابات الخطف في قرية النصر ضمن هذه المنطقة شمال البصرة، وألقت القبضة على العديد من العناصر المشتبه بهم. يذكر أن البصرة تشهد هذه الأيام تواجدا مكثفا للقوات البريطانية من خلال الدوريات الآلية والمدرعة، يقابله زيادة ملحوظة في عدد العمليات المخلة بالأمن والاستقرار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي أمريكي واحد في كركوك وإصابة 2 بجروح في حادث هجوم استهدف عربة كانوا فيها. وفي الموصل سقطت قذائف هاون على مبنى المحافظة، وأفاد مراسلنا أن اشتباكات وقعت بين قوات عراقية وأمريكية ورجال مسلحين أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار. مراسلنا هناك أفاد أيضا أن بين المسلحين مقاتلين عرب عرفوا من لهجتهم. والآن إلى التفاصيل.
في الساعة 10:30 من صباح اليوم اندلعت معارك طاحنة بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة في مناطق عدة داخل الموصل، ففي مناطق باب الطوب ودار العدالة ومبنى المحافظة سقطت ما يقارب 30 قذيفة هاون في أماكن متفرقة وبصورة عشوائية، فيما أغلقت أبواب جسور عدة من بينها جسر باسم جسر الحرية، وإلى الآن لم تعرف بعد الخسائر الناجمة عن المعارك هذه. وفي أحياء باب سنجار غرب الموصل وقعت معارك مماثلة توقفت في نحو الساعة 11:25، ومن الأماكن التي طالها القصف دار استراحة العسكريين الأمريكيين عند المدخل الشرقي لجسر الحرية هذا، وكان حي باسم الميثاق قد شهد ليلة أمس معارك ضارية راح ضحيتها 300 المواطنين المدنيين، أما الخسائر لدى الطرفين المتحاربين الأمريكان والجماعات المسلحة فلم تعرف بعد، وبحسب شهود عيان أنه كان بين المسلحين مسلحون عرب من غير العراقيين عرفوا من خلال اللهجات التي كانوا ينطقون بها، كما وتم العثور على 3 جثث في حي باسم الصحة و8 جثث في منطقة صناعة وادي عقاب لم يتم التعرف على هويات أصحابها بعد. وفي خارج الموصل وضع مسلحون مجهولون نقطة سيطرة وتفتيش على الطريق بين تلعثر وسنجار، الأمر الذي بعث بالهلع بين الناس هناك. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في بعقوبة قتل عضوان في مجلس بلدية الخالص في هجوم مسلح. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
قتل في مدينة بعقوبة كل من عبد الرسول محمد وهاشم كاظم جاسم عضواء المجلس البلدي، وجرح أحد حراسهم الشخصيين، وقد هجموا من قبل مجموعة مسلحة مجهولة وأطلقوا النار عليهم من أسلحتهم الرشاشة، وقد وقعت الحادثة بالقرب من القاعدة الأمريكية في تقاطع القدس بمدينة بعقوبة ولاذ المهاجمون بالفرار. ومن جانب آخر شن مسلحون هجوما على دار اللواء باوي الكروي في منطقة حي الضباط جنوب مدينة بعقوبة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتهديده بعدم التعاون مع القوات الأمريكية. وفي المقدادية انفجرت صباح اليوم الجمعة عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت على جانبي طريق الموت الطريق الرئيسي بين المقدادية وخارقين. وقال شاهد عيان ان عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الحي العسكري عند مرور دوري القوات الامريكية واسفر عن حرق سيارة همر واصابة جميع من فيها بجروح بليغة، وقامت القوات الامريكية بنقلهم بواسطة الطائرات المروحية إلى مستشفى المنصورية العسكري الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية الملف الأمني من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة أخرى على صحف عربية صادرة في لبنان وسوريا، وأرحب بمعد الجولة الزميل فارس عمر، ونبدأ جولتنا كالمعتاد بأهم عناوين الصحف. شيوخ عشائر سنية عراقية يطالبون علاوي بتأجيل الانتخابات، 71 جنديا أمريكيا قتلوا في عملية الفلوجة، بوش مصر على 30 من كانون الثاني موعدا للانتخابات العراقية، عشائر العراق تطالب علاوي بالتأجيل والأحزاب لم تفقد الأمل، بوش الانتخابات في موعدها وهي ستذهل العالم. فارس، ننتقل إلى الصحف اللبنانية ومقالات الرأي، فعن مطالبة العشائر السنية العراقية رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي بتأجيل الانتخابات، نشرت صحيفة النهار البيروتية تقريرا، هل لك أن تعرضه لنا؟
في تقريرها من عمان تقول الصحيفة أن عددا من شيوخ العشائر العراقية السنية طلبوا من رئيس الوزراء إياد علاوي تأجيل الانتخابات ليتسنى لجميع العراقيين المشاركة فيها. وتنقل الصحيفة عن شيخ مشايخ عشيرة الدليم في منطقة الأنبار ماجد علي سليمان القول أن الوضع ساخن الآن ولا يسمح بالمشاركة في الانتخابات. صحيفة النهار تنسب أيضا إلى عبد الجبار الكبيسي الذي تصفه بأنه رجل أعمال عراقي ومن شيوخ عشيرة الكبيسات القول أنه طلب من رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات من أجل تحقيق استقرار العراق ولم الشمل وإجراء المصالحة الوطنية قبل ذلك. ويضيف الكبيسي أن الانتخابات لكي تكون شاملة وحقيقية يجب أن يشارك فيها جميع أبناء العراق. وتنقل الصحيفة عن الكبيسي تشديده على صعوبة مشاركة السنة في الانتخابات في الظروف الحالية. وكان علاوي أطلق من عمان حملة لاجتذاب العراقيين المقيمين في الخارج للمشاركة في الانتخابات المقررة في 30 من كانون الثاني المقبل، وأن هذه الانتخابات تثير جدلا في ظل مطالبة أحزاب وفئات عراقية كثيرة بتأجيلها كما تقول صحيفة النهار اللبنانية، التي تشير في ختام تقريرها من عمان إلى أن علاوي طلب مساندة المملكة الأردنية لإقناع الجالية العراقية الكبيرة المقيمة في الأردن بالإقبال عليها بكثافة.
ومن الصحف اللبنانية مستمعينا الكرام ننتقل إلى الصحف السورية التي طالعها لنا مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي.
استقرأت صحيفة الثورة السورية اليوم عددا من المفكرين والباحثين المصريين حول موضوع ما أسمته بالتغلغل الإسرائيلي في العراق. وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران إن الإسرائيليين أول من دخلوا العراق يوم سقوط بغداد وهم الواقفون وراء هذا السيناريو كله، وأضاف أول شيء خرج من العراق بعد سقوط بغداد هو الآثار والمخطوطات العراقية النادرة التي تمثل تراث وحضارة بابل، وتمت السيطرة على الآثار العراقية ونقل جزء كبير منها إلى إسرائيل تحت دعوة أنه يتعلق باليهود. واعتبر جمال زهران أن الإسرائيليين يريدون نهب وسلب ثروة العراقي، فهو لديه 5 احتياطي العالم النفطي، وهناك اليوم 18 شركة إسرائيلية منحت عقودا في العراق بقيمة تفوق 25 مليون دولار، كما أصبح للموساد الآن أكثر من 100 مكتب في العراق. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية السفير سيد أبو زيد اعتبر بدوره أن هدف النشاط الإسرائيلي المكثف في العراق هو تأكيد إضعاف العراقي وإبعاد أي خطورة منه على إسرائيل، ثم إزالة كل خطر مستقبلي عبر قتل ومطاردة العلماء العراقيين، إضافة إلى محاولة زرع بذور الفتنة الطائفية في العراق وتكريس الفصل بين مناطق الجسد العراقي ذاته، وأخيرا الاستفادة القصوى من العراق عبر الحصول على عقود اقتصادية لشركات صهيونية. جمبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، وهذه المتابعة لأبرز ما نشرته الصحف الكردية التي طالعها لنا من السليمانية مراسلنا مصطفى صالح كريم.
حظي الاتفاق الذي تم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن خوضهما الانتخابات في كردستان بقائمة مشتركة، حظي باهتمام الصحف الكردية التي استقبلته بترحاب. فقد كرست صحيفة كردستان الكردية اليومية افتتاحيتها أمس لهذا الموضوع، فيما واصلت ترحيبها به أيضا في عددها الصادر هذا اليوم. ومن العناوين البارزة التي نقرأها في الصحف المحلية: الاتفاق هو الخيار الوحيد أمام الكرد لخوض الانتخابات القادمة، الدكتور أياد علاوي يجري حوارا مع شخصيات عراقية في الأردن، الدكتور برهم صالح، الانتخابات العراقية ستثبت للعالم أن المنطقة ليست مرتعا للطغاة. جاك سيترو، قدر كبير من التقدم تحقق على صعيد إجراء الانتخابات. المفوضية العليا للانتخابات تطلق حملة إعلانية لحث الناخبين للمشاركة فيها. نيغرو بونتي، الوضع الأمني يتحسن والسنة سيشاركون في الانتخابات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق يزور السليمانية ويلتقي وزيرة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان ويبدي إعجابه في تطور الجامعات في كردستان. عمر فتاح رئيس حكومة إقليم كردستان افتتح المعرض التشكيلي للمعوقين الذي أقامته منظمة هانديكاب العالمية. ومن عناوين الصفحة الأولى في صحيفة آسو المستقلة، اتفق الاتحاد والديمقراطي على قائمة مشتركة ونسبة متساوية. الدكتور نوري الطالباني ممثل المفوضية العليا للانتخابات في كردستان يعلن أن عدد مقاعد برلمان كردستان سيكون 111 مقعدا. الدكتور برهم صالح يناقش انتخابات العراق مع توني بلير. وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور أحمد الكلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي لم يشير في برنامجه الانتخابي إلى الفيدرالية بمعناها الشمولي، بل أن ما أشار إليه يشبه إدارة المحافظات. أما صحيفة النبأ الأسبوعية المستقلة فقد نشرت في صفحتها الأولى صور عدد من الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم في كركوك. ونشرت الصحيفة نفسها عنوانا في صدر الصفحة الأولى: مخابرات صدام وراء تشكيل الأحزاب السلفية المتطرفة. وبحسب صحيفة هاورات الليبرالية أن هناك شبه اتفاق بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على أن يتولى عضوا من الاتحاد الوطني رئاسة برلمان كردستان فيما يتولى عضوا من الديمقراطي الكردستاني رئاسة الوزراء. ونشرت الصحيفة نفسها خبرا ورد إليها من مراسلها في الدنمارك بأن نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق سيعين مستشارا في الجيش العراقي الجديد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. الكل فعلا يا بنت الأصل تسوين مية رجل راحت وروحي فدان عيونك السهرة
الأعزاء. ستصحبكم الزميلة فريا الحسين إلى برنامجها الأسبوعي لحن وفنان. أوقاتا طيبة نتمناها لمستمعينا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
يتذكر المستمعون أنه سبق لي أن استضفت في برنامج لحن وفنان قارئة المقام العراقي فريدة محمد علي وزوجها الفنان محمد حسين قمر، وتعرفنا على محطات غنية في مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينات. اليوم سنعود لاستضافتها مرة أخرى للحديث عن الجديد في هذه المسيرة، وقد بعثت لنا مشكورة بشريط يحمل قصيدة كتبها الشاعر محمود درويش تحمل عنوان مرثية العراق، بالإضافة إلى قصيدة أخرى بعنوان الصمت من شعر أمل الجبوري، والقصيدتان من ألحان الفنان محمد حسين قمر وتوزيع جميل الأسدي.
لي قمر مرهون في الرصافة
أعزائي المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب، ونرحب أيضا بالفنانة فريدة محمد علي والفنان محمد حسين قمر في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مقام الخنبات وأيضا بعض الأغاني التراثية العراقية من هذا المقام، واستمعنا إلى مقطع من قصيدة مرثية العراق، وقد غنت لنا الفنانة فريدة: لي قمر في الرصافة، لي سمك في الفرات ودجلة، ولي قارئ في الجنوب، ولي حجر الشمس في نينوى ونيروز، لي في ضفائر كردية في شمال الشجن، ولي وردة في حدائق بابل، لي شاعر في بويب، ولي جثتي تحت شمس العراق. هناك انتقالات جغرافية في جغرافية الجسد العراقي: الرصافة في بغداد، ثم الجنوب، فنينوى في الشمال، صعودا إلى جبال الشجن في كردستان. وكان الصوت واللحن يتلونان بأشكال الجمل الموسيقية التي تعرف بها كل من هذه المناطق المتباعدة. نود أن يحدثنا الفنان محمد كيف جمع بين هذه التلاوين الموسيقية اللي تتميز بها كل منطقة من العراق، وجاءت من الملاحظ يعني بشكل واضح أنها جاءت بوحدة منسجمة متكاملة.
شكرا أخت فريال. حقيقة أولا في دراسة للموسيقى في العراق نشوف أنه مثل ما العراق هو غني بهذا التنوع القومي والمذهبي، نشوفه أيضا غني بتراثه الموسيقي، فلكل منطقة من مناطق العراق موسيقاها الخاصة وتراثها الخاص. فعندما قرأت القصيدة شفت أنه يحمل كل هذا الموزائيك اللي موجود في العراق. لذلك ودراستي للموسيقى العراقية في معهد دراسات الموسيقى يعني في ضمن اختصاصي للتراث العراقي، حاولت انه من كل منطقة حقيقة اصوغ اللحن مع صياغة موسيقية لكل منطقة من مناطق العراق. فكانت يعني ذكر الفرات ودجلة في صياغة مقام الخنبات، وعندما نرحل الى عندما تذكر نوروز يعني شمال الشجن انتقلت الى مقام اللاووك الكردي المعروف، وقريبا ان شاء الله وهنالك ايضا خبر يسعدني انه تكونون اول من يسمع هذا الخبر، انه وافقت المؤسسات الثقافيه في هولندا في دعم مشروعي لتسجيل هذا العمل في سي دي، راح يكون يعني ايضا انتاج يعني ثقافي للمؤسسات الثقافيه، فراح في تسجيل الاستوديو العمل راح يكون يعني اختمر عندنا أكثر، لأنه تعرفين هذا العمل قدمناه في مهرجان الشعر العربي في برلين في أكتوبر الماضي.
طيب نعم. هو اللي من خلال أني ما قريته يعني عن نعم. عملكم هذا قريت فد مكتوب نغمة الزازة من مقام البيات.
نعم.
فطبعا أني بالتأكيد ما افتهمتها شنو نغمة الزازة، أو لي أول مرة أسمعها، بس مثلا أعرف مقام البيات.
نعم، هاي نغمة الزازة حركة إذا تنتبهين موجودة بالموسيقى الكردية اللي يقول أمان 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 أمان. في مقام الأورفة أكو حركة نسميها حركة الزازة، وأكو أيضا عندنا مقام كردي اسمه مقام اللاووك، هذا يستخدم يعني أكثر شيء في المناطق الكردية عندنا. لذلك أنا كنت متقصد في استخدام هذا النغم لإعطاء الكلمة يعني يكون تناسق بين الكلمة وبين اللحن يعني.
Oh,
طيب هسه ممكن ست فريدة نسمع هذه النغمة اللي تحدثنا عنها محمد من يقول ونوروز لي في ضفائر كردية، حتى المستمع يقدر يقارن ويقدر يعرف ويفهم التفسير اللي قدمته.
نعم هسه راح نوصل من نقول ونوروز لي في ضفائر كردية في شمال الشجن، وهنا بالذات راح يصير النغم يصعد يعني شلون يعني يتحول الى الشمال.
نعم
فراح اسمعك مقطع شويه من عنده.
نعم
ونوروز لي هاي هنا هذا المقطع بالذات هنا يصير قطعة الزازة اللي هي الداخلة في مقام الأورفة.
نعم.
وهذه الصيحة مالت الأورفة احنا نقول عليها، فهنا استخدمتها لأنه الكلمات تحكي عن الشمال الشمال والضفائر الكردية. حتى عازف الناي الفنان عدنان اللي صاحبني بآلة الناي في هذه القصيدة يعني هو طبعا من الجنوب من الناصرية، لكن شوف الحس يعني شلون. نعم. التجانس اللي موجود والانسجام
التغيير اللي راح يصير بالمقطع اللي ورا نيروز لوردة في حدائق باب اللي شاعر في بوايب.
نعم.
احنا اللي راح نقدم الاغنية من خلال البرنامج وايضا خارج البرنامج، بس انه اريد انت قبل لحظات ذكرت لي انه راح يحدث تغيير في هذا المقطع.
نعم.
ممكن نسمع التغيير بصوت فريدة اول مرة تحكي لنا يعني باختصار.
العفو التغيير راح يصير فقط تغيير موسيقي.
نعم.
يعني التغيير الموسيقي بالإيقاع، لأنه تعرفين مثل ما تعرفين الجنوب بالذات والبصرة معروفة بالإيقاعات بتنوع الإيقاع اللي هو الإيقاع الخشابة، فأنا الإيقاع اللي مستخدمة باللحن إذا تلاحظين يعني ما منطي أنه الإيقاع اللي يصاحب المقام العراقي، يعني فقط ماخذ من روحية المقام ومشكلة باللحن بشكل معاصر إذا انتبهتي للحن. يعني اللحن موجود انه تغيير الايقاع، مثلا هاي الثيمه مثلا تندرندرن تندررن دددندرن تندررن، هنا انا فريده راح تغني المقام بباك جراوند موسيقي اكو راح يكون وياها مصاحب للختام، ولكن من توصل الى تقول بويب وهنا نقصد بالبصره وشاعر السياب الايقاع راح يتغير الى ايقاع الصوت. طبعا ماكو آلة ايقاع يمي يعني، فهنا حاولت انه ادخل بارين بشكل قصير يعني مدة 10 ثواني ارمز الى ايقاع الخشابة اللي هو رمز للجنوب وللبصرة.
ولي وردة ولي وردة ولي وردة في حدائق باب لي شاعرا في بوي.
نعم.
طيب بعد لي شاعر في بوي يجي المقطع اللي أحد الصحفيين قال عنه ينتهي هذا المقطع وكأنها نهاية مأساوية لجثة لجثتي تحت شمس العراق، وبيها يعني أيضا هم حسب ما هو كاتب قفلة على الطريق الأوبرالية. ممكن فريدة تشرحين هذا اللي دي يقوله؟
نعم يعني هو البداية أنه لما أنا يعني أغني أو أقرأ لي عن الموزائيك هذا العراقي أنه أنا كل شيء عندي في العراق
قبل الأحداث،
وهذه كانت يعني أنه قبل الأحداث في بعد أن أكملت لي قمر ولي سمك ولي شاعر في بويب ولي في حدائق بابل لي وردة والشمال رجعت على الجنوب انتهيت ولي جثتي تحت شمس العراق.
وكذلك هذا المقطع أبكاني كثيرا يعني على المسرح، يعني كنت أني حافظة دموعي، وخصوصا أنا في برلين عندما قدمت على المسرح كانوا بعض طبعا من جماعتنا العراقيين اللي حاضرين الحفلة، وكذلك الشاعرة لميعة عباس عمارة، فعندما كنت أغني وكأنه عيني وروحي معها، يعني أنظر إليها هي كانت قاعدة في السماء الأمامي، فكانت تبكي كثيرا بصراحة، يعني كل الصدق وكل هذا كانت في هذه القصة.
يعني إذا تسمح لي فريدة، يعني أنا أتذكر لأنه أنا كنت الطريقة يعني كنت رافقها بالتقاسيم للمقام، يعني أتذكر من كانت تبكي إحنا نحس بيها الفرقة الموسيقية، يعني حتى احنا ما تمالكنا نفسنا، لانه هذا دليل انه هذا الانسجام في كل شيء، الانسجام والكونتاكت ايضا مع الجمهور اللي كان موجود، الاخوة يعني العراقيين اللي كانوا موجودين
يعني حتى
كانوا يبكون، يعني
الكل يعني عندما قدمت القصيدة فأنا لما انداريت على الموسيقيين اللي لقيتهم هم مجموعهم نفس الشيء، يعني وحتى كانت يعني اكو شد بيني وبين الموسيقيين، اكو انسجام، اكو
وكأنه احنا قام يردد ويانا،
نعم احنا كنا وكأنه نتحدث عن هاي معاناتنا يعني بالكلام مو فقط بالغناء، يعني
معاناتنا اللي صار نعم. سنين يعني من الغربة، فحقيقة فريدة من كانت تغني باسم العراق تبكي، الموسيقيين من كانوا يعزفون واسم العراق في روحهم بكينا، يعني بكت فريدة وبكينا وبكى الجمهور وهو يغني ولي جثتي تحت شمس العراق، فكان الجمهور القاعة يعني تدوي بصوت الجمهور العربي والعراقي عندما جميعنا قلنا ولي جثتي تحت شمس العراق، إلى أن صعد الشاعر محمود درويش و هنان شخص يعني على المسرح وقال أجمل ما سمعت أذني اليوم هي هذه القصيدة، والقصيدة ما يعني أنتوا أيضا خلدتوا لي هذه القصيدة بغنائكم وبهذا اللحن الجميل، فهاي شهادة أيضا نعتز بها إحنا كمجموعة يعني فنية، وإن شاء الله دائما نحاول أنه نقدم كل شيء نخلد من خلاله اسم العراق إن شاء الله.
ولي جثتي تحت شمس العراق،
أعزائي المستمعين، وقبل أن ننتقل مع الفنانة فريدة والفنان محمد إلى مناطق أخرى من العراق عبر قصيدة محمود درويش، نودعكم ونلتقيكم في الأسبوع المقبل.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان.